الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في هذه الحلقة الرمضانية المتجددة من برنامجكم الفكري الذي يذود عن القلاع والحصون حائط صد. ومعنى كلمة أو عبارة حائط صد أننا نتلقى هذه السهام المصمية المسمومة أو الطعون التي توجه إلى الإسلام العظيم قرآنا أو سنة أو بنيانا تشريعيا أو تاريخا، وحائط الصد مهمته أن يتلقى هذه السهام وأن يصدها وأن ينجح في أن يفل حدها وأن يبطل فعاليتها وتأثيرها. الإمام البخاري مجددا كل 5 سنوات أو 6 سنوات نفاجأ بحملة بآلية التزامن في عدة منابر، في عدة مواقع، في عدة صحف تستهدف رجلا واحدا بالعداء. هذا الرجل الواحد اسمه أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. تحول البخاري إلى صداع في رأس المستنورين، ولا أسميهم التنويريين لأن لفظة التنوير معناها أن تضيء للناس نورا وإضاءة كاشفة، لكن ما يصنعه الظلاميون عن حق والمستنورون بالأقنعة والمسكات الكاذبة أنهم يريدون تدمير الرموز. منذ سنوات والحملة تشتد على الإمام البخاري، فهم يعتقدون، وهذا عن حق وصدق، أنه الباب الملكي للاجتياز إلى السنة النبوية المطهرة. وإذا نجحت في تخريب هذا الباب الملكي وتحويله إلى أنقاض وخرائب هدمت معه السنة، ولن يحدث ولن يكون. إسلام البحيري يعود مجددا ليضرب تجربة الإمام البخاري في الصميم فيما يعتقد، يضربه في منهجيته، ويتهمنا أننا نقدسه. وضع هذه العبارة الغامضة بين ظفرين أو بين قوسين، المسلمون يقدسون الإمام البخاري، وحال حديثه للإعلام وحال حديثه للكاميرات سيستخدم ويبذل هذه العبارة المجانية بسخاء، يقدسون الإمام البخاري. هنا نحن في حائط صد نفكك الخطابات. ما معنى نقدس الإمام البخاري؟ نحن نقول نحترم منهجيته في تعاطي علم الحديث رواية ودراية، لكن ما معنى كلمة تقديس؟ هل هناك من قدس الإمام البخاري بمعنى عبد الإمام البخاري؟ تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، ولا ثمنا غاليا منهجية الإمام البخاري كمنهجية علمية في تعاطي وتناول الحديث متنا وسندا؟ تعالوا نرى ما الذي قاله إسلام البحيري عن الإمام البخاري وهو ينتشي أمام الكاميرات ويتحدث إلى المذيع حديث النجوم الذين يوقعون الأوتوغرافات بحثا عن الشو الإعلامي الرخيص. وإذا ذهبت تفكك الخطابات التي سمعتها بأذنيك لم تجد علما صحيحا ولا معلومة صادقة ولا بيانا واضحا. تعالوا نرى ما الذي قاله إسلام البحيري عن الإمام البخاري وتقديس المسلمين له، ثم نعود على هذه الطاولة المباركة بالتعليق والتفنيد.
كله كان يعتقد أن منبع هذا الإيذاء الشديد الفكري والتطرف من السبعينات، الكلمة الشهيرة الجماعات الإسلامية. في الحقيقة نعم هي بنت السبعينات، لكن الأزمة في هذه الأفكار التي تولدت منها هي الكتب القديمة وبعض.
ما هي هذه الكتب؟
ليس طبعا كلها،
أو المسلمات الموروثة كما
كل المناحي التي نعم، كل المناحي التي في علوم ما تسمى الشريعة التي وضعت في القرن الأول والثاني وبداية الثالث، بمعنى ابتداء وهو أقربهم للنص يعني تفسير القرآن ابتداء من مقاتل ابن سليمان إلى الطبري وما بعده، ثم علوم الحديث التي ظهرت بدون أن تكون علم اسمه مصطلح الحديث مع الإمام مالك، ثم وصولا لمرحلة البخاري ومسلم وبعد كده كتب علم مصطلح الحديث. فهذا الحديث ألحق بالقرآن فأصبح نص ثاني، ودي مشكلة عايزة مراجعة، أنه كتاب بشري أصبح نص مقدس بشكل ما، يعني نتج من الاثنين الفقه اللي هو ما سمي دلوقتي المذاهب الأربعة أو ما اصطلح عليه رغم أنه كان فيه مذاهب أكثر، وبعدين بدأت كلمة أجمع العلماء تظهر في القرن الثالث بمعنى إغلاق ما بعد هؤلاء الأربعة أو المذاهب الأربعة لهم كل احترام. ثم ظهرت يعني لاحقا مآسي في مسألة أجمع الفقهاء أو جمهور الفقهاء على الأقل
باعتبارك العلوم. جيد، تفضل. هذه العلوم ماذا سريعا؟
تفضل.
باعتبارك ايه يعني انت بتصنف نفسك مثلا شيخ ولا مفتي ولا دارس ولا والمراقب
من الخارج ولا ايه؟ انا اكاديمي وباحث.
احنا متعودين يعني ما احد يدخل في المجال هذا الا تحت هذه الصفات.
عدنا لحضراتكم مجددا فاهلا بكم. سمعنا ما قاله اسلام البحيري للمذيع، بدا الامر انه حوار في نوع من الدماثة، في نوع من الأريحية، في نوع من التباسط، في ابتسامة كذوب، لأن هذه الابتسامة لغة الجسد ولغة العين وإيماءة العين تخفي وراءها حقدا موتورا على الإمام البخاري ورغبة واضحة في استئصاله. مشروع إسلام البحيري هو نفسه مشروع رشيد إيلال في المغرب عندما كتب كتابا بعنوان البخاري نهاية أسطورة. لا يا سيدي، لم تنتهي الأسطورة ولم ينتهي الجهد العلمي المثمن، لم ينتهي أثر الإمام البخاري حتى الآن، ولن ينتهي بهذه البيانات الرخيصة وبهذه الحوارات الضحلة. الإمام البخاري تجربة صنعها العلم وصنعها العرق المبذول وصنعها الجهد. عندما نقول صحيح الإمام البخاري فهو كتاب عكف صاحبه عليه 16 سنة. أنتم من خلال 16 دقيقة تريدون أن تهدموا جهدا امتد ل16 عاما. هل يستقيم هذا عقلا ونظرا؟ يقول لنا أصل الإمام البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 200 سنة فجوة زمنية. وانت بتنظر الى الفجوة الزمنية ولا بتنظر الى آليات الاسناد والى طرائقه والى منهجيته؟ انت بتبص لايه بالضبط؟ لا اعتبار ولا وزن هنا للمعيار الزمني، لكن لآلية الاسناد، للمنهجية المطروحة. وبعدين خلونا نفكك هذه العبارة السخيفة، يقولها اسلام البحيري كما رأينا في الفيديو، ويقولها رشيد إيلال في كتابه المفعم بالسم الزعاف الأسود نهاية أسطورة. قال يعني بقى إيه؟ ألقى البيان إنه الإمام البخاري انتهى بكتاب الذي أصدرته. والله لو أصدرت 100 كتاب لن ينتهي جهد الإمام البخاري ولن ينتهي احترام الأمة الإسلامية لجهده العلمي الرصين حتى غير المسلمين. أنا أقول لإسلام البحيري الذي تلقى ثقافته الإسلامية من جامعة ويلز، مش من الأزهر ولا من جامعة القرويين ولا من الزيتونة ولا من الجامعات الكبيرة التي تتعاطى الثقافة الإسلامية الرصينة، أقول له إن الباحثة الأمريكية مارلين روبنسون وولدمان وضعت دراسة في الثناء على علم الإسناد عند المسلمين وخصوصا الإمام البخاري والإمام الطبري. مارلين روبنسون وولدمان الأستاذة بجامعة شيكاغو. معنى هذا أن منهجية الإمام البخاري لم تكن مثار إعجاب المسلمين فقط، كانت مثار إعجاب المستشرقين وأصحاب الأقلام الرصينة. هل نحن قدسنا الإمام البخاري كفرد؟ طب تعالوا نفكك هذه المقولة. الإمام البخاري وضع أحاديث أو خصص للأحاديث الصحيحة كتابا مفردا، وهو أول من يصنع هذا بناء على نصح أستاذي إسحاق ابن راهوي كما تقول كتب السير والتراجم. سلخ من عمره 16 عاما في تصنيف الجامع الصحيح. طيب لو كنا نقدس الإمام البخاري، يعني القضية عندنا مشخصنة قضية أشخاص، هل الاهتمام والثناء والتوقير الذي أظهره علماء الحديث لكتاب الجامع الصحيح هو نفسه التوقير والثناء الذي أظهره العلماء لكتاب الأدب المفرد؟ ما المؤلف واحد، الذي صنف الجامع الصحيح هو الإمام البخاري، والذي صنف الأدب المفرد هو الإمام البخاري، لكننا نقول إن كتاب الأدب المفرد مرتبته أقل، لأنه الإمام البخاري في الجامع الصحيح وضع شروطا صارمة لتلقي الحديث الصحيح، وهذه الشروط سنتطرق لها بطبيعة الحال، لكن لم يلتزم بهذه الشروط نفسها في كتاب الأدب المفرد. ولذلك قال العلماء، أطبق علماء الحديث المحدثون أطبقوا في القديم والحديث على أن رتبة الجامع الصحيح أعلى في ميزان العلم والمنهجية من رتبة كتاب الأدب المفرد. ما اللي ألف ده البخاري واللي ألف ده البخاري؟ يبقى القضية مش أشخاص، مش تقديس لأشخاص، ولكن القضية احترام لمنهجية صارمة في التحمل والإسناد ومراجعة المرويات، وده اللي انتم مش فاهمينه. الإمام البخاري وضع بنيانا منهجيا رصينا وشديد الصلابة في الجامع الصحيح. أنتم تقولون أنتم تقدسون الإمام البخاري وآن الأوان لنقده، هو أنت هتعيد اختراع العجلة؟ المحدثون وبيئة المحدثين نقدت الإمام البخاري قبل ميلادكم بسنوات وعقود وقرون. هنقول الإمام الدارقطني كانت له انتقادات وملحوظات على منهج الإمام البخاري. هنقول إن ابن حجر العسقلاني أثار قضايا مع منهجية الإمام البخاري. الدنيا ما تهددش، لأننا تعلمنا في بيئة الإسلام والثقافة الإسلامية الصحيحة الاختلاف دون أن نتدابر ودون أن ندير ظهورنا بعضنا لبعض. هو أنتم علمتونا هذا مع الديمقراطية ومع حواراتكم؟ قبول الآخر وثقافة الاختلاف موجودة في الثقافة الإسلامية قبل أن تولدوا، وقبل أن يولد جون لوك، وقبل أن تولد تجارب التنوير الأوروبي. الإمام البخاري لا الدارقطني قدسه، ولا ابن حجر العسقلاني قدسه، ولا العلماء قدسوه، لكن احترموا منهجيته. وعندما تخلى عن هذه المنهجية في كتاب الأدب المفرد لم يعطوا لكتاب الأدب المفرد ذات المكانة والموقع الذي أعطوه لكتاب الجامع الصحيح. إذن القضية ليست مشخصنة بشخص الإمام البخاري يا إسلام البحيري، القضية ليست مشخصنة بشخص الإمام البخاري يا رشيد إلال في المغرب، القضية ليست مشخصنة بشخص الإمام البخاري يا كل المستنورين في الحواضر والمدن العربية، القضية أن الإمام البخاري قدم منهجية مقبولة علميا أثارت إعجاب المسلم وغير المسلم، أثارت احترام المسلم وغير المسلم، بدليل أن مورلين روبنسون وولدمان وضعت كتابا في الثناء على منهجية الإمام البخاري في أروقة جامعة شيكاغو. قرأنا، وهنا يكاد المريب يقول خذوني، قرأنا في صفحة قناة الحرة بيانا يقول: حينما يتم نقد الإمام البخاري أمام رجال الدين فإن أوصالهم ترتعد، لأن ذلك سوف يهدم كهنوتهم الدين. فين أوصلنا اللي ارتعدت؟ الإمام البخاري بذل جهد في نقد مشروعه من أيام الدارقطني حتى الآن، لا فرائصنا ارتعدت ولا خفنا، لأن الثقافة الإسلامية عودتنا أن نختلف وأن نحترم من اختلفنا معه. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتم رحلتنا مع الإمام البخاري وصحيحه وتاريخه ومسيرته ومنهجيته في تفنيد ما قاله إسلام البحيري وغيره. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.